إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء، لقائنا في هذا اليوم الذي هو اللقاء 26 في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الكريم العظيم الذي نلتقي نحن وإياكم فيه في تدارس كتاب الصوم من كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام العلم والحافظ المشهور رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر رمضان المعظم، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم جميعا ببلوغ الشهر أن يبلغنا وإياكم تمامه وكماله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفون أجورهم عنده سبحانه وتعالى، وممن يتكرم عليهم سبحانه وتعالى بمنه وفضله. ولقاؤنا هذا بقي معنا فيه بابان وينتهي بهما كتاب الصيام، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، ونعتذر على التأخير لظرف طارئ حصل لأخينا الأخ أحمد المشرف على الإذاعة هذه والقائم بهذا الجهد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر فيه، وأن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا ممن يوفون أجورهم عنده سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. أيها الإخوة، هذا الباب الذي نبتدئ بالحديث فيه اليوم هو باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك، باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك، يعني التقدم في الصيام على رمضان بيوم أو يومين. وقد ساق المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، يعني صيام رمضان، الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: ويحمل هذا الحديث على التقدم بأكثر من يومين. الحديث الثالث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه، متفق عليه. وفي رواية لهم: من سرر شعبان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل هذا، يعني هذا الحديث، على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر، أو قد نذره، يعني صيام السرر كان عليه نذر أن يصومه، أو قد نذره. هكذا عقب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وهذه الأحاديث الثلاثة معاشر الإخوة كلها تتعلق بالصيام، كما سمعنا في التبويب، تتعلق بالصيام قبل رمضان، يعني التقدم بصيام قبل رمضان في آخر شعبان أو في شعبان، لأنه سيأتي معنا الخلاف في تفسير سرر الشهر. فأما حديث الباب الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه النهي عن التقدم على رمضان، فيه النهي عن التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، فإن العلماء قد نصوا على أن هذا المنهي عنه هو ما إذا كان بنية الاحتياط لرمضان، يعني أنه لو حصل عندنا شك في هل دخل رمضان الليلة أو لم يدخل، وهذا الرجل صائم يقول قد أصبحت صائما فالحمد لله لم يفتني شيء من رمضان، هذا معنى نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. ثم قال: وإن كان الرجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك، يعني آخر شعبان، فلا بأس. فوافق صيامه الذي كان يعتاده ذلك، يعني اليوم واليومين من شعبان قبل رمضان، فلا بأس به عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. فأنتم ترون وتسمعون مني نقل كلام الترمذي الذي عقب به في جامعه بعدما خرج هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالأصل في النهي أنه للتحريم يا معاشر الإخوان، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه لم يرخص في هذا الأمر وهو التقدم إلا لمن كانت له عادة، فدل ذلك على أن غير من ليس له عادة لا يجوز له ذلك، فلا يجوز التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله إنما شرع لنا معاشر الأحبة وأوجب علينا صيام شهر فقط، فالتقدم عليه حينئذ يكون زيادة على ما شرعه الله واستدراكا على الشارع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فدل ذلك على أن الواجب هو الصيام للرؤية أو بعد إكمال العدة 30. هذا هو الواجب، أن نصوم لرؤية الهلال إذا رأيناه مثلا يوم 29 من شعبان، فيصبح يوم غد اليوم الأول من رمضان، أو لم نره يوم 29 ليلة 30 فأصبحنا مفطرين حينئذ لأننا أمرنا بذلك، فلم نره فننتقل إلى إكمال العدة كما قلنا دخوله برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30. فدل ذلك على أن الواجب هو الصيام للرؤية أو بعد إكمال العدة 30، وإذا كان كذلك فلا نتقدم بصوم يوم ولا يومين قبل رمضان إلا من كانت له عادة، مثل أن يصوم كما قلنا مرارا الاثنين والخميس، فوافق يوم الاثنين يوم 29 مثلا، أو وافق الاثنين 28 مثلا، وكذلك الخميس، فإذا وافق منه ذلك الأمر المعتاد آخر يومين من شعبان أو آخر يوم من شعبان فهذا له عادة، نقول له صم، لأن صيامه هذا ما كان من أجل الاحتياط لرمضان، وإنما صام ما كان من عادته أن يصومه. أو مثلا لو كان يفطر يوما ويصوم يوما، فصادف اليوم الذي يصومه آخر يوم من شعبان، نقول له صم لا بأس بذلك. ومن باب أولى لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي فلا بأس، أو كانت عليه كفارة وقد شرع فيها يريد إبراء ذمته، لو كانت عليه كفارة شهرين وجبت عليه فصام رجب وشعبان هذا لا حرج عليه، فيتواصل معه رمضان، نقول لا بأس أكمل ولا حرج عليك ولو كان آخر شعبان، لأن صومك هذا أيها الأخ الكريم ليس من أجل رمضان، فعلم بذلك أن المحظور إنما هو التقدم على رمضان وصيام آخر شعبان بنية الاحتياط لرمضان، كمثل من يصوم بسبب الغيم، لو فرضنا أننا اليوم نتحرى هلال رمضان هذه الليلة، فكانت هذه الليلة مغيمة فيها غيم ولم يحصل لنا رؤية الهلال، ونحن اليوم يوم 29، فلو فرضنا ذلك ولم نرى الهلال فإننا في هذه الليلة ليلة 30 نصبح مفطرين ولا يجوز لنا أن نصوم احتياطا، فلا يجوز، فلا يأتينا آت ويقول ربما الشهر استهل لكننا لم نره بسبب الغيوم فأنا أصوم، فإن طلع من رمضان الحمد لله ما فاتني شيء منه، وإن طلع من شعبان خير على خير، كيف خير على خير الصيام كله خير، نقول له أخطأت، هذا الصوم بنية الاحتياط لا يجوز لأنه مخالفة ظاهرة لأوامره الصريحة صلوات الله وسلامه عليه في نصوصه الصحيحة التي أسلفنا ذكرها، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كل هذه نواهي صريحة وهي تقتضي التحريم فلا صارف لها. وقد جاء عن النهي، وقد جاء أيضا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم تطوعا إذا انتصف شعبان، كل ذلك سدا للذريعة، أعني ذريعة التقدم على رمضان كما يفعله بعض الناس، إذا انتصف شعبان ذهب يصوم، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث عند الثلاثة وعند النسائي في الكبرى وعند الإمام أحمد. وقد قال الترمذي رحمه الله بعد أن رواه في الجامع قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. ثم ذكر رحمه الله حديث لا تقدم رمضان بالصيام، ثم قال: وقد دل هذا الحديث على أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. وهذا ظاهر معاشر الأحبة من هذه النصوص، وهو الذي فهمه العلماء رحمهم الله. فقد دل حديث أبي هريرة هذا، حديث النهي عن الصيام في النصف الأخير من شعبان، أيضا دل على ذلك، يعني لا نتقدم على رمضان، وهذا كله سدا للذريعة. فلا يبتدئ الإنسان الصوم بعد النصف من شعبان إلا إذا كان له سبب شرعي، مثلا كقضاء أيام عليه قضاؤها من رمضان الفائت مثلا، أو كانت له عادة يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو كانت له عادة صيام يوم وإفطار يوم، أو عليه كفارة فلا بأس. أما أن ينشئ الصيام قبل رمضان لا لسبب، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي هذا ظاهره للتحريم فلا صارف له، ولا يورد علينا أحد هنا ما كان قد تقدم معنا من صيام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اليوم الذي يشك فيه إذا كان غيما، وقد تقدم معنا هذا في أول كتاب الصوم في الباب الثاني منه، باب ما جاء في يوم الغيب والشك. وفيه هناك ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد فيه قال نافع: كان عبد الله يعني ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. إن لم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، يعني ليلة صحو، فالرؤية متعذرة ولكن الجو صحو، فمعنى ذلك أن الهلال ما طلع أصبح مفطرا. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فلا يورد علينا هذا معاشر الأحبة، لأن هذا إنما فعله ابن عمر رضي الله عنهما اجتهادا، وهو معذور رحمه الله ورضي عنه، فقد اجتهد، ولكن اجتهاده هذا خطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها النهي عن التقدم قبل رمضان بصيام يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل لابن عمر اجتهاد لا نعلم سببه نحن، فله أجر اجتهاده، أما الصواب فهو لم يصب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا. ولعل قائلا يستكثر علينا أن نقول ذلك، نقول أكثر من ذلك أن تخالف أنت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يتقدمن بنون التوكيد أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كما هو عندنا في هذا الحديث. فإذا عظمت النص هان في عينك المخالفة، وإذا عظمت الناس عظم في نفسك مخالفة الناس وهانت عليك مخالفة النصوص. فإن هذا الفعل كما قلنا إنما كان اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو مأجور على اجتهاده، ولكنه أخطأ إذ اجتهاده مخالف صراحة لهذه الأحاديث. وأكثر من ذلك قول عمار رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح عند مسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه مأجور على اجتهاده إن شاء الله، لكنه أخطأ فيه، فله أجر الاجتهاد. وهذه الأحاديث صريحة صحيحة في النهي عن التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كانت له أسباب صحيحة مبيحة، كمن استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كانت له عادة. وإذا كان من كانت له عادة وهو تنفل يجوز له أن يصوم، فمن كان عليه قضاء واجب فهو من باب أولى، كما قلنا من عليه قضاء من رمضان الفائت أو عليه نذر أو عليه كفارة فلا بأس بذلك، هذا من باب أولى. وأما حديث معاوية رضي الله عنه الثاني في الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. وقول المصنف عنه يحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. المصنف رحمه الله إنما قال هذا الجمع حتى يخرج من الاختلاف بين الحديثين، لأن الحديث الأول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يقول هذا الحديث نحمله على التقدم بأكثر من يوم أو يومين، فإذا حملناه على ذلك خرج عن النهي، لأن النهي يقول بصوم يوم أو يومين. طيب الآن نبدأ من هنا، لو قلنا إنه يوم أو يومين ماذا نجيب به على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شهر شعبان؟ هذا أظهر، هذا فيه أكثر من يوم أو يومين، فإنه قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا كما قلنا وذكرنا كلام الترمذي يرد هذا التوجيه. فإذا حتى ولو كان أكثر من يومين فإنه لا يستقيم، فإنه يصطدم بحديث أبي هريرة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية معاشر الأحبة، هذا الحديث حديث معاوية حديث ضعيف، وكما قلنا المصنف رحمه الله حمله على هذا الحمل، هذا الوجه حمله على هذا الحمل له على هذا الوجه ليحصل به التوفيق بينه وبين حديث أبي هريرة الذي قبله لا يتقدمن أحدكم، وهذا نهي. وفي الحقيقة هذا الحديث مع كل ما ذكرنا هو حقيقة حديث ضعيف، والتأويل والذهاب إلى الاحتمالات كما قال العلماء التأويل فرع الصحة، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حاجة في أن نتعب أنفسنا في التماس تأويل له، لأنه ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة. فقد قال البوصيري في مصباح الزجاجة، قال هذا إسناد رجاله موثقون، لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة. فالحديث على هذا معاشر الأحبة هو حديث منقطع، حديث منقطع، فلا يعارض هذا الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة الأحاديث الصحيحة، ولسنا بحاجة إلى تكلف توجيهه أو تأويله، لأن ذلك كما قلنا لأن ذلك إنما هو فرع عن الصحة، عن التأويل والتوجيه إنما نحتاج إليه إذا كنا نريد التوفيق بين حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض. أما إذا كان مثل هذا في مثل هذه الحال، إذا كانت هذان الحديثان والحالة هذه أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فلا نحتاج إلى شيء من ذلك ولا إلى التكلف لمثل هذا التوجيه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يتنبه إلى ضعفه أو فاته معرفة ضعفه فذهب إلى حمله على أنه كان أكثر من يومين، يعني أنه يتقدم بأكثر من يومين فلا بأس، أما اليومين فلا. لماذا؟ لأن تقدمه قبل اليومين يظهر منه أنه لم يصمه لأجل رمضان للاحتياط، وإنما صامه صوما عاديا. وعلى كل حال الحديث ضعيف ولا تثبت به حجة، فلا نحتاج نحن معاشر الأحبة إلى تأويله، والعمل هنا بالحديث الصحيح وبالله التوفيق. وأما حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، فهذا يمشي معاشر الأحبة على أن سرر الشهر هو آخر الشهر، وهذه المسألة فيها خلاف. هذا يمشي، أعني هذا الحديث يمشي على القول بأن سرر الشهر هو آخر الشهر، وإذا كان كذلك يكون سرر الشهر آخر الشهر هنا الذي هو شعبان، فيكون قبل رمضان. هذا وجه إدخال الحديث في هذا الباب، فإن سرر الشهر هذه الكلمة قد اختلف فيها، فقيل المراد بها أعني سرر الشهر آخر الشهر، سرر الشهر المراد بها آخر الشهر، فهي بالفتح سرر الشهر، وسميت بذلك سرر لاستسرار القمر فيها، يعني ذهب ضوءه فهو مستسر فيها. فإذا قلنا بهذا التفسير لكلمة سرر فحينئذ يستقيم الحديث ويكون قبل رمضان، ويكون داخلا في الصوم قبل رمضان، وهذا يكون في الليالي الأخيرة من الشهر، فيدخل فيها اليوم واليومين والثلاثة، وحينئذ ينطبق عليه النهي، ينطبق عليه صيام قبل رمضان، وحينئذ يدخل تحت هذه الترجمة باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. فإن السرر تأتي في اليوم 29 وفي 28، وهذه يومان. وأيضا إذا قلنا بالسرر هنا استقام دخول هذا الحديث في الباب، أما إذا لم نقل به وهو أن هذه اللفظة سرر يجوز فيها فتح السين سرر، وهذا قول الجمهور، فيكون حينئذ المراد به بها ما ذكرنا أنها آخر الشهر، وسميت بذلك لاستطراد القمر فيها سرر، ويقال سرر يجوز الكسر، ويقال سرر، والسرر بالضم جمع سرة وهي وسط الشيء، فإن المراد بالسرة بالضم وسط الشيء. وإذا قلنا بذلك فالمراد بها حينئذ صيام وسط الشهر، وصيام وسط الشهر مشروع، 13 14 15، لأن هذا من أيام البيض، هذه من الأيام البيض، فإن السرر هنا جمع سرة، والسرة هي وسط الشيء كما قلنا، وقد حكى أبو داود ذلك في السنن، فقال إن سرة الشهر سرر الشهر يعني وسطه. والمراد حينئذ كما قلنا صيام وسط الشهر، فيحمل على ما ذكرنا على الأيام البيض، وقد رجح هذا أيضا طائفة من أهل العلم. إذن فهذه اللفظة مختلف في ضبطها، فالجمهور على أنها بالفتح، الجمهور على أنها بالفتح سرر، فتكون آخر الشهر، فيكون الحديث مناسبا لدخوله في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين. وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينه وبين حديث النهي؟ نوفق بينه وبين حديث النهي أنه محمول على من كانت له عادة بصيام في هذا الوقت، فإن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أهل العلم فيه وهم الجمهور على أنه كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتقدم أحد بصوم يوم أو يومين قبل رمضان ولم يبلغه الاستثناء لعله ترك صيام ما كان قد اعتاده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره بأنه لم يصمها، فأمره بقضائها، وذلك لأجل أن يستمر على محافظته على ذلك. هكذا قال بعض العلماء من الجمهور. قلت أيضا وهو يشمل غيره وهو من كانت له عادة ولو لم يكن هناك نذر، فإن كانت عادة فالأمر واضح لأنه قد دخل في قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، فحينئذ هذا عادته. أما إن كان النذر منه بصيام السرر فهذا أولى وأولى، وقد تكلمنا عليه أن من تقدم بسبب كفارة أو نذر أو قضاء هذا الأمر فيه واجب، وهو أولى من التطوع مطلقا فلا بأس به. وبهذا جمع القرطبي رحمه الله تعالى حيث ذكر أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن، فيحمل النهي على من ليست له عادة ويحمل الأمر على من له عادة، حملا منه صلى الله عليه وسلم للمخاطب بذلك على ملازمة الخير حتى لا ينقطع. وهذا حقيقة من القرطبي رحمه الله، وقد حكاه عنه الحافظ في الفتح، هذا توجيه وجيه. وكما قلنا في أول الكلام إن التأويل في مثل هذا والحمل على مثل هذا إنما يكون بابه فيما إذا كانت الأحاديث صحيحة، فيحمل على مثل هذه المحامل حتى ينفع عنها التعارض. أما مثل حديث معاوية فإنه لا نقول فيه بذلك لأنه حديث ضعيف أصلا، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة. أما لو قلنا في الحالة الثانية إن الضبط هو سرر كما حكاه أبو داود رحمه الله ورجحه بعض العلماء، إذا قلنا بأن الضبط سرر بضم السين، فإنه كما قلنا سابقا وسط الشهر، وهذا الضبط في الحقيقة هو الذي يظهر لي، وذلك لدليل ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرة الشهر، سرة هكذا الشهر، وإذا كان كذلك فهذا يرجح ما حكاه أبو داود ورجحه بعض العلماء من أن السرر هنا ضبطها سرر، وسرر الشهر جمع سرة، وتكون حينئذ وسطه بدليل هذا اللفظ الذي عند مسلم سرة الشهر. وإذا كان كذلك فالمراد به حينئذ وسط الشهر، فيحمل على الأيام البيض، فإن سرة الشيء وسطه. فالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو وسط الشهر، وهو سرة الشهر، وحينئذ تتوافق الأحاديث جميعا. فهذا الحديث سرة الشهر، وحديث لا تقدم بصوم يوم أو يومين، وحديث أبي هريرة فإنه بعد النصف لا يصوم إلا من كانت له عادة، فتجتمع الأحاديث كلها على رواية صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك فإننا نقول هذا الذي يظهر وتؤيده رواية أو لفظ صحيح، تؤيده رواية صحيح مسلم أو يؤيده لفظ صحيح مسلم فيحمل عليه، فإنه حينئذ لا إشكال. وقد ذهب شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن المحدث الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن هذا هو الصواب فيه، إذ فسر الروايات بعضها ببعض، وهذا حق، إذ تفسر الروايات بعضها، هو ما فسر لكن أنا أقول إذ تفسر الروايات بعضها ببعض فهذا حق. فالصواب أنه وسط الشهر، فمن كانت له عادة بصيامها فإنه يصوم، وحينئذ يصوم هذه الثلاثة، الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويترك الباقي. أما إذا كان سببه سبب آخر كالسبب الموجب كما قلنا نذرا أو كفارة أو قضاء، فهذا لا بأس بصيامه، وبالله التوفيق. وبهذا ينتهي هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم عن صوم العيدين وأيام التشريق. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين. ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وعن عائشة رضي الله عنها، رواه الدارقطني، وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما، يعني البخاري، أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج يوم عرفة إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. فهذه الأحاديث 8 كلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. وكل أصحابها قد تقدموا معنا إلا كعب بن مالك وأوس ابن الحدثان وسعد بن أبي وقاص. فأما أوس بن الحدثان فهو أوس ابن الحدثان ابن عوف ابن ربيعة ابن سعد ابن يربوع ابن وابلة ابن دهمان ابن نصر ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن، فهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هنا مع كعب ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فناديا بذلك في منى، ناديا بذلك في منى. وكعب بن مالك هو صحابي مشهور وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعب بن مالك ابن أبي كعب عمرو بن القين ابن كعب بن سواد ابن غنم ابن كعب الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، أبو عبد الله المدني، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وامتحن في ذلك امتحانا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، امتحن في الصدق وبلاه الله رضي الله عنه في الصدق فصدق الله فصدقه الله جل وعلا، وهو من أهل العقبة فقد شهد العقبة رضي الله عنه، وله 80 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو كعب بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد شعرائه المناضلين عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. وأما سعد ابن أبي وقاص فهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، فهو زهري قرشي مدني شهد بدرا وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخر العشرة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو فارس الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى إليهم، وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه مقدم جيوش الإسلام في فتح العراق حيث فتحها رضي الله تبارك وتعالى عنه وطرد الأعاجم منها وافتتح بلاد فارس رضي الله عنه، وهو الوحيد فيما نعلم الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه وفداه بهما حينما قال له ارمي بأبي وأمي، وكان ذلك مناضلة ونضالا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد من حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كوف الكوفة رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه قد هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وله 200 حديث و15 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الذين لم يتقدم معنا ذكرهم، وهذه الأحاديث الثلاثة حفظني الله وإياكم معاشر الأحبة كلها، وأحاديث غيرها جاءت في معناها، لكن هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تدل على أنه يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وهكذا أيام التشريق، إلا لمن استثني كما سيأتي معنا في حديث عائشة وابن عمر. فهذه الأيام أيام التشريق وعيد الفطر، أي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وليست أيام صيام. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي إنه لا يدخل الجنة، وهما كعب بن مالك بعثه وأوس بن الحدثان، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ثم الأمر الثاني الذي نادي به هو أيام منى، أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، يعني أنهن لا يصمن، فهذه الأيام لا تصام. وهكذا يومي الفطر والأضحى، فهذه هي الخمسة الأيام التي جاءت في حديث أنس، وحديث أنس ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة فيه ضعف، لكن هذه الأيام جاءت مفرقة فتشهد لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام من شأنه إذا اهتم بالشيء يبعث من ينادي به، كما بعث الصديق رضي الله عنه ينادي في أيام التشريق سنة 9 في حجة 9 أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يحج ولا يطوف بالبيت عريان، وجاء أيضا وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا معاشر الأحبة نعلم أن يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر يحرم صومهما بإجماع المسلمين، لأن هذه النصوص صريحة فيها. وأما أيام التشريق الثلاثة فالأصل فيها الحرمة، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، لا يجوز صيامها أبدا إلا لمن استثني، وهو من لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر، قبل يوم العقبة، قبل يوم العيد الأكبر، فيوم النحر يوم الأضحى يسمى يوم النحر ويسمى يوم الأضحى ويسمى يوم العقبة، لأنه إنما ترمى فيه جمرة العقبة فقط من الجمال الثلاث، فيسمى أيضا يوم العقبة. فهكذا صيام من لم يصم الثلاثة الأيام التي تجب عليه في الحج قبل يوم العقبة، وهو من لم يجد الهدي إذا لم يصم قبل يوم العقبة فإنه يصوم أيام التشريق. فيوم العقبة الذي هو يوم عيد الأضحى لا يجوز له صومه. فإذا أفطر يوم عيد النحر بعد ذلك يأتي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهو الذي جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، صام أيام منى. فإذا كان لم يصم قبل يوم العقبة يوم النحر يوم الأضحى فإنه يصوم أيام التشريق فقط، لهذا الحديث حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وبين المصنف في الرواية الثانية له للبخاري عنهما ما قرأناه قبل قليل، وهو أنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فلم يصم يبقى بعد يوم عرفة يوم العيد فهذا يحرم صومه. فإذا ما أفطر يوم العيد وانتهى من الإفطار يوم العيد يوم العقبة يوم الأضحى يوم النحر يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يجوز له ذلك لأنه استثني، قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وآخر هذه الأيام الثلاثة هي كما ذكرنا آخرها أيام أي الأيام أيام التشريق آخرها هو الثاني عشر الثالث عشر، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يصم قبل عرفة. إذا كان قد صام قبل عرفة الحمد لله، أما إذا لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق هذه وهي الثلاثة الخاصة به، ولا يجوز لأحد غيره أن يصوم. فحينئذ يجب إفطار هذه الثلاثة الأيام ولا يجوز صومها، وهذه الأحاديث كلها دالة عليها. وهذا كما قلنا آخر باب في كتاب الصيام، ولعلنا نقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه جواد كريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخير خاتمة، وأن يحسن أحوالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يجعل إلى جناته جنات النعيم منقلبنا ومآلنا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة الكرام في هذا اللقاء، لقائنا في هذا اليوم الذي هو اللقاء 26 في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الكريم العظيم الذي نلتقي نحن وإياكم فيه في تدارس كتاب الصوم من كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام العلم والحافظ المشهور رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر رمضان المعظم، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم جميعا ببلوغ الشهر أن يبلغنا وإياكم تمامه وكماله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفون أجورهم
عنده سبحانه وتعالى وممن يتكرم عليهم سبحانه وتعالى بمنه وفضله. ولقاؤنا هذا بقي معنا فيه بابان وينتهي بهما كتاب الصيام، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، ونعتذر على التأخير لظرف طارئ حصل لأخينا الأخ أحمد المشرف على الإذاعة هذه والقائم بهذا الجهد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر فيه، وأن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا ممن يوفون أجورهم عنده سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه. أيها الإخوة، هذا الباب الذي نبتدئ بالحديث فيه اليوم هو باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك، يعني التقدم في الصيام على رمضان بيوم أو يومين. وقد ساق المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، يعني صيام رمضان، الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: ويحمل هذا الحديث على التقدم بأكثر من يومين. الحديث الثالث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم: من سرر شعبان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل هذا، يعني هذا الحديث، على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره، يعني صيام السرر كان عليه نذر أن يصومه أو قد نذره، هكذا عقب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وهذه الأحاديث الثلاثة معاشر الإخوة كلها تتعلق بالصيام كما سمعنا في التبويب، تتعلق بالصيام قبل رمضان، يعني التقدم بصيام قبل رمضان في آخر شعبان أو في شعبان، لأنه سيأتي معنا الخلاف في تفسير سرر الشهر. فأما حديث الباب الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه النهي عن التقدم على رمضان، فيه النهي
عن التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، فإن العلماء قد نصوا على أن هذا المنهي عنه هو ما إذا كان بنية الاحتياط لرمضان، يعني أنه لو حصل عندنا شك في هل دخل رمضان الليلة أو لم يدخل، وهذا الرجل صائم يقول قد أصبحت صائما فالحمد لله لم يفتني شيء من رمضان، هذا معنى نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. ثم قال: وإن كان الرجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك، يعني آخر شعبان، فلا بأس. فوافق صيامه الذي كان يعتاده ذلك، يعني اليوم واليومين من شعبان قبل رمضان، فلا بأس به عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. فأنتم ترون وتسمعون مني نقل كلام الترمذي الذي عقب به في جامعه بعدما خرج هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالأصل في النهي أنه للتحريم يا معاشر الإخوان، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه لم يرخص في هذا الأمر وهو التقدم إلا لمن كانت له عادة، فدل ذلك على أن غير من ليس له عادة لا يجوز له ذلك، فلا يجوز التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله إنما شرع لنا معاشر الأحبة وأوجب علينا صيام شهر فقط، فالتقدم عليه حينئذ يكون زيادة على ما شرعه الله واستدراكا على الشارع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فدل ذلك على أن الواجب هو الصيام للرؤية أو بعد إكمال العدة 30، هذا هو الواجب، أن نصوم لرؤية الهلال إذا رأيناه مثلا يوم 29 من شعبان، فيصبح يوم غد اليوم الأول من رمضان، أو لم نره يوم 29 ليلة 30 فأصبحنا مفطرين حينئذ لأننا أمرنا بذلك، فلم نره فننتقل إلى إكمال العدة كما قلنا دخوله برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30. فدل ذلك على أن الواجب هو الصيام للرؤية أو بعد إكمال العدة 30، وإذا كان كذلك فلا نتقدم بصوم يوم ولا يومين قبل رمضان إلا من كانت له عادة، مثل أن يصوم كما قلنا مرارا الاثنين والخميس، فوافق يوم الاثنين يوم 29 مثلا، أو وافق الاثنين 28 مثلا، وكذلك الخميس. فإذا وافق منه ذلك الأمر المعتاد آخر يومين من شعبان أو آخر يوم من شعبان فهذا له عادة، نقول له صم، لأن صيامه هذا ما كان من أجل الاحتياط لرمضان، وإنما صام ما كان من عادته أن يصومه. أو مثلا لو كان يفطر يوما ويصوم يوما، فصادف اليوم الذي يصومه آخر يوم من شعبان، نقول له صم لا بأس بذلك. ومن باب أولى لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي فلا بأس، أو كانت عليه كفارة وقد شرع فيها يريد إبراء ذمته، لو كانت عليه كفارة شهرين وجبت عليه فصام رجب وشعبان هذا لا حرج عليه، فيتواصل معه رمضان، نقول لا بأس أكمل ولا حرج عليك ولو كان آخر شعبان، لأن صومك هذا أيها الأخ الكريم ليس من أجل رمضان، فعلم بذلك أن المحظور إنما هو التقدم على رمضان وصيام آخر شعبان بنية الاحتياط لرمضان، كمثل من يصوم بسبب الغيم. لو فرضنا أننا اليوم نتحرى هلال رمضان هذه الليلة، فكانت هذه الليلة مغيمة فيها غيم ولم يحصل لنا رؤية الهلال، ونحن اليوم يوم 29، فلو فرضنا ذلك ولم نرى الهلال فإننا في هذه الليلة ليلة 30 نصبح مفطرين ولا يجوز لنا أن نصوم احتياطا، فلا يجوز، فلا يأتينا آت ويقول ربما الشهر استهل لكننا لم نره بسبب الغيوم فأنا أصوم، فإن طلع من رمضان الحمد لله ما فاتني شيء منه، وإن طلع من شعبان خير على خير. كيف خير على خير؟ الصيام كله خير، نقول له أخطأت، هذا الصوم بنية الاحتياط لا يجوز، لأنه مخالفة ظاهرة لأوامره الصريحة صلوات الله وسلامه عليه في نصوصه الصحيحة التي أسلفنا ذكرها، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كل هذه نواهي صريحة وهي تقتضي التحريم فلا صارف لها. وقد جاء عن النهي، وقد جاء أيضا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم تطوعا إذا انتصف شعبان، كل ذلك سدا للذريعة، أعني ذريعة التقدم على رمضان كما يفعله بعض الناس، إذا انتصف شعبان ذهب يصوم، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث عند الثلاثة وعند النسائي في الكبرى وعند الإمام أحمد، وقد قال الترمذي رحمه الله بعد أن رواه في الجامع قال ومعنى هذا الحديث عند بعض العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، ثم ذكر رحمه الله حديث لا تقدم رمضان بالصيام. ثم قال وقد دل هذا الحديث على أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، وهذا ظاهر معاشر الأحبة من هذه النصوص، وهو الذي فهمه العلماء رحمهم الله. فقد دل حديث أبي هريرة هذا، حديث النهي عن الصيام في النصف الأخير من شعبان، أيضا دل على ذلك، يعني لا نتقدم على رمضان، وهذا كله سدا للذريعة. فلا يبتدئ الإنسان الصوم بعد النصف من شعبان إلا إذا كان له سبب شرعي، مثلا كقضاء أيام عليه قضاؤها من رمضان الفائت مثلا، أو كانت له عادة يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو كانت له عادة صيام يوم وإفطار يوم، أو عليه كفارة، فلا بأس. أما أن ينشئ الصيام قبل رمضان لا لسبب، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هذا ظاهره للتحريم فلا صارف له. ولا يورد علينا أحد هنا ما كان قد تقدم معنا من صيام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اليوم الذي يشك فيه إذا كان غيما، وقد تقدم معنا هذا في أول كتاب الصوم في الباب الثاني منه، باب ما جاء في يوم الغيب والشك. وفيه هناك ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم وأحمد. وزاد فيه قال نافع كان عبد الله يعني ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. إن لم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، يعني ليلة صحو، فالرؤية متعذرة ولكن الجو صحو، فمعنى ذلك أن الهلال ما طلع أصبح مفطرا. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فلا يورد علينا هذا معاشر الأحبة، لأن هذا إنما فعله ابن عمر رضي الله عنهما اجتهادا، وهو معذور رحمه الله ورضي عنه، فقد اجتهد، ولكن اجتهاده هذا خطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها النهي عن التقدم قبل رمضان بصيام يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل لابن عمر اجتهاد لا نعلم سببه نحن، فله أجر اجتهاده. أما الصواب فهو لم يصب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا، ولعل قائلا يستكثر علينا أن نقول ذلك، نقول أكثر من ذلك أن تخالف أنت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يتقدمن بنون التوكيد أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كما هو عندنا في هذا الحديث. فإذا عظمت النص هان في عينك المخالفة، وإذا عظمت الناس عظم في نفسك مخالفة الناس وهانت عليك مخالفة النصوص. فإن هذا الفعل كما قلنا إنما كان اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو مأجور على اجتهاده ولكنه أخطأ، إذ اجتهاده مخالف صراحة لهذه الأحاديث. وأكثر من ذلك قول عمار رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح عند مسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه مأجور على اجتهاده إن شاء الله، لكنه أخطأ فيه، فله أجر الاجتهاد. وهذه الأحاديث صريحة صحيحة في النهي عن التقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كانت له أسباب صحيحة مبيحة، كمن استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كانت له عادة. وإذا كان من كانت له عادة وهو تنفل يجوز له أن يصوم، فمن كان عليه قضاء واجب فهو من باب أولى، كما قلنا من عليه قضاء من رمضان الفائت أو عليه نذر أو عليه كفارة فلا بأس بذلك، هذا من باب أولى. وأما حديث معاوية رضي الله عنه الثاني في الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. وقول المصنف عنه يحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. المصنف رحمه الله إنما قال هذا الجمع حتى يخرج من الاختلاف بين الحديثين، لأن الحديث الأول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يقول هذا الحديث نحمله على التقدم بأكثر من يوم أو يومين، فإذا حملناه على ذلك خرج عن النهي، لأن النهي يقول بصوم يوم أو يومين. طيب الآن نبدأ من هنا، لو قلنا إنه يوم أو يومين ماذا نجيب به على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شهر شعبان؟ هذا أظهر، هذا فيه أكثر من يوم أو يومين، فإنه قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا كما قلنا وذكرنا كلام الترمذي يرد هذا التوجيه، فإذا حتى ولو كان أكثر من يومين فإنه لا يستقيم، فإنه يصطدم بحديث أبي هريرة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية معاشر الأحبة، هذا الحديث حديث معاوية حديث ضعيف، وكما قلنا المصنف رحمه الله حمله على هذا الحمل هذا الوجه حمله على هذا الحمل له على هذا الوجه ليحصل به التوفيق بينه وبين حديث أبي هريرة الذي قبله: لا يتقدمن أحدكم. وهذا نهي. وفي الحقيقة هذا الحديث مع كل ما ذكرنا هو حقيقة حديث ضعيف، والتأويل والذهاب إلى الاحتمالات كما قال العلماء التأويل فرع الصحة، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حاجة في أن نتعب أنفسنا في التماس تأويل له، لأنه ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة. فقد قال البوصيري في مصباح الزجاجة، قال: هذا إسناد رجاله موثقون، لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة. فالحديث على هذا معاشر الأحبة هو حديث منقطع، حديث منقطع، فلا يعارض هذا الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة الأحاديث الصحيحة، ولسنا بحاجة إلى تكلف توجيهه أو تأويله، لأن ذلك كما قلنا لأن ذلك إنما هو فرع عن الصحة، أعني التأويل والتوجيه، إنما نحتاج إليه إذا كنا نريد التوفيق بين حديثين صحيحين ظاهرهما التعارض. أما إذا كان مثل هذا في مثل هذه الحال، إذا كانت هذان الحديثان والحالة هذه أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فلا نحتاج إلى شيء من ذلك ولا إلى التكلف لمثل هذا التوجيه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يتنبه إلى ضعفه أو فاته معرفة ضعفه، فذهب إلى حمله على أنه كان أكثر من يومين، يعني أنه يتقدم بأكثر من يومين فلا بأس، أما اليومين فلا. لماذا؟ لأن تقدمه قبل اليومين يظهر منه أنه لم يصمه لأجل رمضان للاحتياط، وإنما صامه صوما عاديا. وعلى كل حال الحديث ضعيف ولا تثبت به حجة، فلا نحتاج نحن معاشر الأحبة إلى تأويله، والعمل هنا بالحديث الصحيح وبالله التوفيق. وأما حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ فهذا يمشي معاشر الأحبة على أن سرر الشهر هو آخر الشهر، وهذه المسألة فيها خلاف. هذا يمشي، أعني هذا الحديث يمشي على القول بأن سرر الشهر هو آخر الشهر، وإذا كان كذلك يكون سرر الشهر آخر الشهر هنا الذي هو شعبان، فيكون قبل رمضان. هذا وجه إدخال الحديث في هذا الباب، فإن سرر الشهر هذه الكلمة قد اختلف فيها، فقيل المراد بها أعني سرر الشهر آخر الشهر، سرر الشهر المراد بها آخر الشهر، فهي بالفتح سرر الشهر، وسميت بذلك سرر لاستسرار القمر فيها، يعني ذهب ضوءه فهو مستسر فيها. فإذا قلنا بهذا التفسير لكلمة سرر، فحينئذ يستقيم الحديث ويكون قبل رمضان، ويكون داخلا في الصوم قبل رمضان، وهذا يكون في الليالي الأخيرة من الشهر، فيدخل فيها اليوم واليومين والثلاثة، وحينئذ ينطبق عليه النهي، ينطبق عليه صيام قبل رمضان، وحينئذ يدخل تحت هذه الترجمة. باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك، فإن السرر تأتي في اليوم 29 وفي 28، وهذه يومان. وأيضا إذا قلنا بالسرر هنا استقام دخول هذا الحديث في الباب. أما إذا لم نقل به، وهو أن هذه اللفظة سرر يجوز فيها فتح السين سرر، وهذا قول الجمهور، فيكون حينئذ المراد به بها ما ذكرنا أنها آخر الشهر، وسميت بذلك لاستسرار القمر فيها سرر، ويقال سرر يجوز الكسر، ويقال سرر والسرر بالضم جمع سرة وهي وسط الشيء، فإن المراد بالسرة بالضم وسط الشيء. وإذا قلنا بذلك فالمراد بها حينئذ صيام وسط الشهر، وصيام وسط الشهر مشروع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن هذا من أيام البيض، هذه من الأيام البيض، فإن السرر هنا جمع سرة، والسرة هي وسط الشيء كما قلنا. وقد حكى أبو داود ذلك في السنن فقال إن سرة الشهر سرر الشهر يعني وسطه، والمراد حينئذ كما قلنا صيام وسط الشهر، فيحمل على ما ذكرنا على الأيام البيض، وقد رجح هذا أيضا طائفة من أهل العلم. إذن فهذه اللفظة مختلف في ضبطها، فالجمهور على أنها بالفتح، الجمهور على أنها بالفتح سرر، فتكون آخر الشهر، فيكون الحديث مناسبا لدخوله في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين. وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينه وبين حديث النهي؟ نوفق بينه وبين حديث النهي أنه محمول على من كانت له عادة بصيام في هذا الوقت، فإن هذا الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أهل العلم فيه وهم الجمهور على أنه كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتقدم أحد بصوم يوم أو يومين قبل رمضان ولم يبلغه الاستثناء لعله ترك صيام ما كان قد اعتاده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره بأنه لم يصمها، فأمره بقضائها، وذلك لأجل أن يستمر على محافظته على ذلك. هكذا قال بعض العلماء من الجمهور. قلت أيضا وهو يشمل غيره وهو من كانت له عادة ولو لم يكن هناك نذر، فإن كانت عادة فالأمر واضح لأنه قد دخل في قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، فحينئذ هذا عادته. أما إن كان النذر منه بصيام السرر فهذا أولى وأولى، وقد تكلمنا عليه أن من تقدم بسبب كفارة أو نذر أو قضى هذا الأمر فيه واجب وهو أولى من التطوع مطلقا، فلا بأس به. وبهذا جمع القرطبي رحمه الله تعالى حيث ذكر أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن، فيحمل النهي على من ليست له عادة ويحمل الأمر على من له عادة، حملا منه صلى الله عليه وسلم للمخاطب بذلك على ملازمة الخير حتى لا ينقطع. وهذا حقيقة من القرطبي رحمه الله، وقد حكاه عنه الحافظ في الفتح، هذا توجيه وجيه. وكما قلنا في أول الكلام إن التأويل في مثل هذا والحمل على مثل هذا إنما يكون بابه فيما إذا كانت الأحاديث صحيحة، فيحمل على مثل هذه المحامل حتى ينفى عنها التعارض. أما مثل حديث معاوية فإنه لا نقول فيه بذلك لأنه حديث ضعيف أصلا، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة. أما لو قلنا في الحالة الثانية إن الضبط هو سرر كما حكاه أبو داود رحمه الله ورجحه بعض العلماء، إذا قلنا بأن الضبط سرر بضم السين، فإنه كما قلنا سابقا وسط الشهر. وهذا الضبط في الحقيقة هو الذي يظهر لي، وذلك لدليل ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرة الشهر، سرة هكذا الشهر، وإذا كان كذلك فهذا يرجح ما حكاه أبو داود ورجحه بعض العلماء من أن السرر هنا ضبطها سرر، وسرر الشهر جمع سرة، وتكون حينئذ وسطه بدليل هذا اللفظ الذي عند مسلم سرة الشهر. وإذا كان كذلك فالمراد به حينئذ وسط الشهر، فيحمل على الأيام البيض، فإن سرة الشيء وسطه. فالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو وسط الشهر، وهو سرة الشهر، وحينئذ تتوافق الأحاديث جميعا. فهذا الحديث سرة الشهر، وحديث لا تقدم بصوم يوم أو يومين، وحديث أبي هريرة فإنه بعد النصف لا يصوم إلا من كانت له عادة، فتجتمع الأحاديث كلها على رواية صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك فإننا نقول هذا الذي يظهر وتؤيده رواية أو لفظ صحيح، تؤيده رواية صحيح مسلم أو يؤيده لفظ صحيح مسلم فيحمل عليه، فإنه حينئذ لا إشكال. وقد ذهب شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن المحدث الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن هذا هو الصواب فيه، إذ فسر الروايات بعضها ببعض، وهذا حق، إذ تفسر الروايات بعضها، هو ما فسر لكن أنا أقول إذ تفسر الروايات بعضها ببعض فهذا حق. فالصواب أنه وسط الشهر، فمن كانت له عادة بصيامها فإنه يصوم، وحينئذ يصوم هذه الثلاثة، الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويترك الباقي. أما إذا كان سببه سبب آخر كالسبب الموجب كما قلنا نذرا أو كفارة أو قضاء، فهذا لا بأس بصيامه، وبالله التوفيق. وبهذا ينتهي هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم عن صوم العيدين وأيام التشريق. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم لا يصح الصيام في يومين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وعن عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني، وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما يعني البخاري أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج يوم عرفة إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. فهذه الأحاديث الثمانية كلها ساقها المصنف رحمه الله تعالى في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. وكل أصحابها قد تقدموا معنا إلا كعب بن مالك وأوس بن الحدثان وسعد بن أبي وقاص. فأما أوس بن الحدثان فهو أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن سعد بن يربوع بن وابلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هنا مع كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنادي بذلك في منى، نادي بذلك في منى. وكعب بن مالك هو صحابي مشهور وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعب بن مالك ابن أبي كعب عمرو بن القين ابن كعب بن سواد ابن غنم ابن كعب الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، أبو عبد الله المدني، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وامتحن في ذلك امتحانا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، امتحن في الصدق وبلاه الله رضي الله عنه في الصدق، فصدق الله فصدقه الله جل وعلا، وهو من أهل العقبة فقد شهد العقبة رضي الله عنه، وله 80 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو كعب بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد شعرائه المناضلين عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. وأما سعد ابن أبي وقاص فهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، فهو زهري قرشي مدني شهد بدرا وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخر العشرة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو فارس الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى إليهم، وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه مقدم جيوش الإسلام في فتح العراق حيث فتحها رضي الله تبارك وتعالى عنه وطرد الأعاجم منها وافتتح بلاد فارس رضي الله عنه، وهو الوحيد فيما نعلم الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه وفداه بهما حينما قال له ارمي بأبي وأمي، وكان ذلك مناضلة ونضالا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد من حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كوف الكوفة رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه قد هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وله 200 حديث و15 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الذين لم يتقدم معنا ذكرهم، وهذه الأحاديث الثلاثة حفظني الله وإياكم معاشر الأحبة كلها، وأحاديث غيرها جاءت في معناها، لكن هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تدل على أنه يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وهكذا أيام التشريق إلا لمن استثني كما سيأتي معنا في حديث عائشة وابن عمر. فهذه الأيام أيام التشريق وعيد الفطر, أي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وليست أيام صيام. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي إنه لا يدخل الجنة, وهما كعب بن مالك بعثه وأوس بن الحدثان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ثم الأمر الثاني الذي نادي به هو أيام منى, أيام أكل وشرب, أيام أكل وشرب يعني أنهن لا يصمن. فهذه الأيام لا تصام. وهكذا يومي الفطر والأضحى, فهذه هي الخمسة الأيام التي جاءت في حديث أنس. وحديث أنس ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة فيه ضعف, لكن هذه الأيام جاءت مفرقة فتشهد لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام من شأنه إذا اهتم بالشيء يبعث من ينادي به, كما بعث الصديق رضي الله عنه ينادي في أيام التشريق سنة تسع في حجة التسع أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك, ولا يحج ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء أيضا وأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا معاشر الأحبة نعلم أن يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر يحرم صومهما بإجماع المسلمين, لأن هذه النصوص صريحة فيها. وأما أيام التشريق الثلاثة فالأصل فيها الحرمة, وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة, لا يجوز صيامها أبدا إلا لمن استثني, وهو من لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر, قبل يوم العقبة, قبل يوم العيد الأكبر. فيوم النحر يوم الأضحى يسمى يوم النحر ويسمى يوم الأضحى ويسمى يوم العقبة, لأنه إنما ترمى فيه جمرة العقبة فقط من الجمال الثلاث, فيسمى أيضا يوم العقبة. فهكذا صيام من لم يصم الثلاثة الأيام التي تجب عليه في الحج قبل يوم العقبة, وهو من لم يجد الهدي إذا لم يصم قبل يوم العقبة فإنه يصوم أيام التشريق. فيوم العقبة الذي هو يوم عيد الأضحى لا يجوز له صومه. فإذا أفطر يوم عيد النحر بعد ذلك يأتي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وهو الذي جاء في حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة, فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى, صام أيام منى. فإذا كان لم يصم قبل يوم العقبة يوم النحر يوم الأضحى فإنه يصوم أيام التشريق فقط, لهذا الحديث حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وبين المصنف في الرواية الثانية له للبخاري عنهما ما قرأناه قبل قليل, وهو أنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فلم يصم يبقى بعد يوم عرفة يوم العيد فهذا يحرم صومه. فإذا ما أفطر يوم العيد وانتهى من الإفطار يوم العيد يوم العقبة يوم الأضحى يوم النحر يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة, يجوز له ذلك لأنه استثني. قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وآخر هذه الأيام 3 هي كما ذكرنا آخرها أيام أي الأيام أيام التشريق، آخرها هو 13، فيصوم 11، 12، و13 إذا لم يصم قبل عرفة. إذا كان قد صام قبل عرفة الحمد لله، أما إذا لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق هذه وهي 3 الخاصة به، ولا يجوز لأحد غيره أن يصوم، فحينئذ يجب إفطار هذه 3 أيام ولا يجوز صومها، وهذه الأحاديث كلها دالة عليها، وهذا كما قلنا آخر باب في كتاب الصيام، ولعلنا نقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخير خاتمة، وأن يحسن أحوالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وأن يجعل إلى جناته جنات النعيم منقلبنا ومآلنا، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.